ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا لكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو في بيان سياق اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين. قال: وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. قال: وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمه الله، نقل عنهم عقيدتهم. تكلم الحوض والشفاعة. قال رحمه الله تعالى: والبعث من بعد الموت حق. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وجعلهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا، وحدد لكل من عبيده أجله وهو في بطن أمه، فإذا انتهى أجله قبضت روحه ووضع في قبره، وهو في هذه الحالة ينتظر الخروج. فالبعث بعد الموت حق، ولهذا رد الله سبحانه وتعالى على الذين كفروا قولهم لأنهم لم يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وهذا قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبعثون ثم يجازون بعد ذلك. فإما يكون مآل الشخص إما إلى جنة وإما إلى نار. فالبعث حق، بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه ردا على الذين أنكروا، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأجمع عليه سلفنا رضوان الله عليهم، وما خالف في هذا إلا أهل البدع ممن أنكر البعث. قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. الكبيرة هي كل ما توعد عليه بنار أو لعنة أو براءة، ليس منا. وهذه الكبائر لا تخرج من الإسلام كما زعمت الجهمية، وتردد في ذلك أهل الاعتزال. قالوا: لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، أهل الاعتزال، وإنما منزل بين المنزلتين، لكنهم وافقوا الخوارج على أنه خالد مخلد في النار، خالد في النار، بينما أهل السنة والجماعة تقولون بالنصوص إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الذي لا يغفره الله، وأما ما سوى ذلك من الكبائر وغيرها فالله يغفرها وتحت مشيئته، إن شاء غفر وإن شاء عذب. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، وهذه هي قال وأهل الكبائر في مشيئة الله لمن يشاء، فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. وأما الذي يموت على توبة فالله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في الذي يموت على توبة. وأما من لم يمت على توبة فأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من الجنة ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. وهذه العقيدة طبعا قد مرت معنا عقائد السلف، لكنه رحمه الله تعالى يذكر تلك الاعتقادات حتى يعلم المرء أن السلف على عقيدة واحدة ما اختلفوا، بخلاف أهل البدع وأهل الضلال تجدهم في المسألة الواحدة يختلفون، بل تجد الجماعة الواحدة والحزب الواحد في مسألة من المسائل يختلفون فيها. قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل، لا يكفرون أحد من أهل القبلة إلا أن يأتي بكفر وبعد أن تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع. هذا هو الذي يكفر في تكفير معين، وأما في تكفير العموم فهم حسب النصوص، من عمل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو مشرك بالعموم، وهذه هي عقيدتهم. وأما تكفير المعين فلا بد من إقامة الحجة وانتفاء الموانع. فهم لا يكفرون أحد إلا من عمل كفرا كما يقول عبد الله بن شقيق، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وأما عامل الذنب وعامل الكبيرة هذا أمره إلى الله، فهم لا يكفرون بالذنوب، لكن الكبائر مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل، القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقال في حديث آخر ألا في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما الأسرار وبحثها والتفتيش عنها هذا يعلم أسرارها الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون الحكم على الأشخاص بالظواهر، وأما الأسرار فهي موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، الحج والجهاد لا يقيمه إلا ولي الأمر، ولهذا جميعا في عقائدهم يقولون أننا نحج ونجاهد مع ولي الأمر حتى ولو كان ما فيه. قال في كل دهر وزمان، ولهذا يحج مع ولي الأمر أو من ينيبه أن يقوم على الحج، وكذلك الجهاد لا نخرج إلا بإذن ولي الأمر ولا نجاهد إلا مع ولي الأمر، بخلاف هؤلاء الذين خرجوا على ولاة الأمر وذهبوا يجاهدون وقالوا ننتظر حتى يأذن ولي الأمر، الناس يقتلون، الناس يفعلون، الناس يشردون. ما قتلهم ولا شردهم إلا من أنفسهم، تلك الجماعات وتلك الأحزاب، وهذه دعوة باطلة. بل جهاد أهل البدع أفضل من جهاد الكفار، جهاد المبتدعة أفضل من جهاد الكفار، لأن جهاد أهل الابتداع حتى نحمي الإسلام ونحمي دين الله سبحانه وتعالى من أن يدخل فيه شيء. وهذا أساس كل مسلم أن يحافظ عليه، وهذا رأس ماله. وأما جهاد الكفار فهو من الربح، والإنسان يحفظ رأس ماله أفضل من الربح، لأنه قد يخسر. ورأس مالنا هذا الدين ننافح عنه ونكافح عنه. أما إذا دعانا الإمام للجهاد فحيها لا نسير خلفه، فهو لنا جنة كما جاء في الحديث، يكون أمامنا ونحن خلفه نستتر به. أما دعوة هؤلاء واستدلالهم بقصة أبو بصير فهو استدلال مع الفارق وقياس على غير هدى. فأبو بصير ما كان تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج ويقاتل، إنما عندما أتى مسلم رده على حسب العهد الذي بينهم، رده للكفار فأخذوه فهرب منهم وأراد أن ينجو بنفسه، ما خرج على الإمام، وإنما كان مع الكفار فخرج على الكفار، ما كان تحت ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جهلة ما تعلموا، وإنما وجدوا بعض من جعلوا شيخا لهم يفتي لهم بالخروج إلى الجهاد بدون إمام. وهؤلاء سلفنا ما يقيمون فرض الجهاد إلا مع أئمة المسلمين وإن جاروا. فالإمام هو الذي يقيم علم الجهاد، وهو الذي يدعو الناس إلى الجهاد. وأما هكذا بدون إذنه إنما ذلك فعل الخوارج، إنما ذلك فعل الخوارج. والعراق وأفغانستان وفلسطين إنما يقتل بعضهم بعضا، ليس هناك جهاد حتى تخرج وتجاهد فيه، ليس لهم راية وليس لهم إمام، وإنما هي أحزاب يقتل بعضهم بعضا. والقتل لا يأتي من خارج عنهم وإنما بينهم، هذا الحزب يقتل هذا الحزب وهذه الجماعة تقتل هذه الجماعة. ولهذا حفظ الله هذه البلاد لهذه الدعوة المباركة التي نشرها وقام عليها ولاة أمرنا. وقننوا أمورا هي أفضل لتصحيح وضع الشباب واندفاعهم، فمنعوا جمع التبرعات لأي غرض كان، وهذا من أفضل الأوامر، لأنهم يجمعون تلك الأموال ثم يأخذون بها سلاح ثم يعودون علينا ولا تصل إلى مبتغيها، وإنما تكون جمع الأموال عن مؤسسة وإدارة مأذون فيها من الإمام، أوكل الإمام إلى تلك المؤسسة بجمع التبرعات للجهة الفلانية، ثم تشرف عليها الدولة حتى تصل إلى مستحقها. فهذه عقيدة السلف. وأما الذين ينادون بفقه الواقع والخروج على الأئمة وترك الإذن والذهاب إلى الجهاد في العراق أو أفغانستان أو في غيرها من البلاد، إنما ذلك فعل الخوارج وليس من الدين في شيء. وهؤلاء السلف لا يخرجون الجهاد إلا مع أئمة المسلمين. قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذه عقيدة. الخروج على الأئمة إنما هو فعل الخوارج، وإنما أئمة المسلمين وعامتهم إنما واجب عليهم السمع والطاعة، مطبقين لنصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من السمع والطاعة للإمام، كما جاء في صحيح مسلم: وإن ضرب جلدك وأخذ مالك، وكذلك قال: وإن أثرة عليك، اسمع واطع. لأن في السمع والطاعة تأمل للناس وحقن للدماء وحفظ للأعراض، والأمور تسير على خير. والفتنة لا يخرج فيها إلى القتال، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. والحلس هو المتاع، يعني كن في البيت كالمتاع، لا تخرج ولا تتحرك. لأن في الفتنة قد يقتل الشخص وقد يقتل ما يدري فيما قتل أو فيما قتل، كما هي دائرة في تلك الدول التي يزعم هؤلاء الشباب أن فيها جهاد. قد يسير المرء ويقتل ما يدري في ماذا قتل، أو القاتل ما يدري لماذا قتل. هذه فتنة. فلو وضعوا السلاح هؤلاء واجتمعوا لكان لهم خير من تلك الفوضويات، تلك الغثائيات. فلو سكنوا وهدأوا وجعلوا لهم أميرا ولي أمر لهم ينظرون تحت رأيه ويساعدونه لاستقرت الأمور. ولأمن الناس وحفظت الأعراض وأقيم شرع الله سبحانه وتعالى. وإنما هؤلاء إنما قتالهم على الكراسي، وهؤلاء هم أمامكم عيانا ما حصل في أفغانستان ويحصل الآن في العراق. كل يريد الرئاسة ويقاتل للرئاسة ما يقاتل لإعلاء كلمة الله. الذين يقولون هؤلاء نريد الجهاد، أين الجهاد؟ تجاهد مع من ومع أي طائفة وتحت أي لواء ومع أي حزب؟ وما هي الغاية والنتيجة النهائية لذلك الجهاد؟ هذه أوهام وهذه أفكار خارجية ألقاها هؤلاء الشيوخ على تلامذتهم فزعزعوهم، بل هذه تربية جهادية. يتربون عليها من المراحل الأولى في الدراسة. تجدهم عند توزيعهم إلى مجموعات يسمونها بأسماء حزبية جهادية تزعمون، أو بأسماء غزوات، هذه مجموعة غزوة كذا، أسرة كذا غزوة كذا، وهذه أسرة غزوة كذا، أو هذه أسرة فلان بن فلان القائد الهمام وما إلى ذلك. ثم في وقت الراحة يعرضون عليهم عن طريق أشرطة الفيديو ببعض القتال وبعض المشاهد المعارك وبعض قتل الأولاد وبعض، يحمسونهم. ثم هناك أناشيد جهادية حماسية يشدونهم، فينشأ وهو فيه تلك الثورة، ثورة الخوارج، يربى من المراحل الأخرى من الصغر وخاصة في المراكز الصيفية. انظروا إلى الأسر، ما أسماؤها؟ هل تجد في تلك الأسر الملك عبد العزيز، الملك فيصل، الملك سعود؟ لا. هل يربون فيهم ذلك الولاء؟ لا، وإنما أسماء جهادية، فهم يربون من النشأ، فما يشب إلا وهو على وتيرة واعدة يدفع بنفسه إلى ذلك الأمر وهو الذي يعتقده الجهاد، فليس هناك جهاد. وإنما يربون فكر الخوارج، وهذه هي النتيجة. ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، بل بالمئات، بل بالألوف. هذا الأمر خطير، يجب أن نتنبه إليه نولاة أمرنا. وهم ينبهون وهم يشترطون شروط لكنها لا تنفذ، لأن هؤلاء لا يلتزمون بتلك الأوامر، لا في الدور النسائية ولا في المراكز الصيفية ولا في حلقات القرآن. ممنوع تلك الخرجات وتلك الرحلات وتلك الزيارات، ممنوع أي حال من الأحوال. وليست هناك نشاطات خارجية، لكنهم ما يلتزمون بهذا، لأنهم يرون أن ليس لهم بيعة وليس لهم إمام، لأنهم ما مدوا تلك الأيادي يصافحون ويبايعون، فهم لا يعترفون ببيعة ولي الأمر، ويجهزون العدة ويستعدون لتولي السلطة متى ما حان الأمر. هذا هو الأمر الخطير. والجهاد على كل الماضي، ليس نقول بهذا القول عن أن الجهاد انتهى، لا، وإنما الجهاد ماض لكن بشروطه. كانوا يقاتلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم،
وبعده الخلفاء ومن ينوب عنهم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أرى السرايا ويؤمر عليهم حتى تجتمع الكلمة. فهو ماض منذ منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه السلام إلى قيام الساعة. كان في خطأ في الله. نعم. مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. ما يبطله الجهاد لا يبطله شيء إذا أعد العدة. انظر إذا أردنا الجهاد. أنا مع بندقية أو مسدس. وذاك معه طائرة وصاروخ. كيف يكون ذلك الجهاد؟ ما أعدينا العدة. ما عدنا العدة. لكن لو دخلوا فهذا حسب استطاعتي، فأدافع عن نفسي بما معي. وهذا جهاد الدفع. وأما جهاد الطلب يحتاج إلى إعداد العدة. قال والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. إذا طلب ولي الأمر الزكاة، زكاة السائمة تدفع، تدفع للجباة. ولهذا يتصل بك: أنا عندي زكاة لكن أريد أن أفرقها. لا نقول أعطي من وكله ولي الأمر باستلامها. قال أفعل بها ويفعل. قلنا أعطه وبرئت ذمتك. قطع ولي الأمر. والبعض لا يعطيهم، مع علم أنه إذا سلمها لولي الأمر يكافئونه على ذلك ويعطونه تعويضا يساعده. لكن هؤلاء إما لجهلهم أو لعنادهم. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى عندما قال في المواريث: قال لا تدري أيهم أقرب لكم نفعا. فالله عز وجل هو الذي أدرى بهم. آباءكم أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، شيء افترضه الله. لا تقل لماذا أعطي هذا ولماذا أعطي هذا، كالمسألة التي قضى فيها عمر بالتشريك إسقاط الإخوة الأشقاء، بينما يرث أبناء الأم لأنهم يرثون بالفرض، فريضة من الله لا ندري. فهذا شيء من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم. إيش؟ إيش؟ شروط الجهاد: أن يكون تحت راية، ومع ولي أمر المسلمين، تحت راية يعني مقصود، ومع ولي الأمر المسلمين. وأما هكذا فلا يكون جهادا، وإنما ذلك فعل الخوارج. لو دخلوا البلد يعتبر أن كل إنسان يدافع عن نفسه، وهذا يسمى جهاد الدفع. إذا جمع ولي الأمر الناس وهاجمهم ودافع عن البلاد والعباد كما حصل في هجوم هؤلاء الشرذمة من الحوثيين الرافضة على هذه البلاد وعلى أطرافها، هب ولي الأمر للدفاع عن أراضيه ودافع وانتصر وطهرت الحدود، والحمد لله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن لو دعانا ولي الأمر للوقوف فالوجوب علينا أن نلبي لتلك الدعوة ولا يتخلف أحد. إذا دخل عليهم العدو على المسلمين من البلاد المجاورة أن يهبوا لنصرتهم. نعم. أي نعم. لكن إذا لم يستطيعوا ولم يهب معهم أحد وتعهدوا معهم حتى يفتح الله عليهم بالخير ولا يقتلون ولا يصلبون ولا تستباح نساؤهم، وإنما يصبرون. إذا لم يستطيعوا صدهم ولم يقم معهم أحد يكاتبهم ويعاهدوهم. نعم. ويصبروا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. إذا استغاثوا بإخوانهم ينظر ولاة الأمر في تلك الاستغاثة، كل بلد له ولي أمر، فولي الأمر هو الذي يقرر بتلك الاستغاثة هل تجاب أو لا، وهل فيه مصلحة الإجابة أم لا. نعم.